بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع كتاب البر والصلة والأحاديث المرهبة من قطيعة الرحم أو الترغيب في صلة الرحم وإن قطعت والترهيب من قطعها. وقفنا عند حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بخصال من الخير، أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وذلك بتقديم النصيحة لهم والوصية بهم، فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم مشفقا على هذه الأمة، ومصداق هذا في قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الثاني أن الوصية منهج شرعي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، بل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالوصية، فهم يوصون وينصحون ويعظون، ولذلك الوصية منهج شرعي ينبغي للإنسان أن يعتني به. المسألة الثالثة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة أصولية معروفة مضطردة إلا ما دل الدليل على خصوصيته. ولذلك إذا أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أو امرأة فإن المقصود بذلك عموم الأمة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الفائدة الأخرى جواز قول الصحابي أوصاني خليلي، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عن أبي هريرة وعن أبي ذر وعن جمع من الصحابة أنهم كانوا يقولون أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. قول أبي ذر بخصال من الخير هذا للكشف والبيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوصي إلا بالخير، واشتملت هذه الوصية على مجموعة عظيمة من الوصايا ينبغي لكل مسلم أن يعتني بها وأن يهتم بها. أول هذه الوصايا: أن لا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وهذا في أمور الدنيا، هذا في أمور الدنيا، ففي أمور الدنيا لا تنظر إلى من هو فوقك وانظر إلى من هو دونك، فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة ربك عليك. وقد صح من أكثر من وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه في أمور الدنيا وأن لا ينظر إلى من هو فوق، وهذا لا شك بأنه يورث القناعة، يورث القناعة، والقناعة كنز لا يفنى. قد جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. أخذ منها الشافعي فقال بيتا: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. أما في أمور الآخرة فلا، انظر إلى من هو فوقك في أمور الآخرة. قال الله جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والآيات في هذا كثيرة. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره، أو كما ورد عنه. قال: وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، أوصاني بحب المساكين والدنو منهم. والمساكين يطلقون على صنفين: المساكين الذين يستحقون الزكاة الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ويطلق على البسطاء ومن لا يؤبه لهم، يطلق على البسطاء والفقراء، أو يطلق على الأناس الذين لا يؤبه لهم، ليس لهم مكانة اجتماعية. قال: والدنو منهم، والدنو منهم. ولذلك من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم يحب المساكين وأن يدنو منهم. لماذا؟ لأن هذا يشعره بالوشيجة، وشيجة الأخوة، الوشيجة الأخوة، لأن الله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة. ويورثه أيضا التواضع، لأن الإنسان إذا عاش دائما مع الأغنياء أو مع علية القوم أو مع المترفين مثلا، ربما ينسى نعمة الله عز وجل عليه. الله جل وعلا يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا عاش مع، فإذا جالس الفقراء والمساكين وجالس من لا قيمة لهم من حيث المكانة الاجتماعية، فإن هذا يورثه ماذا؟ التواضع، ويجعله يشكر نعمة الله عز وجل عليه. فإذا جالس فقيرا شكر نعمة الله عليه في الغنى، إذا جالس شخصا ضعيف العقل شكر نعمة الله عليه أن أعطاه عقلا، إذا شارك إنسانا يعاني مثلا عاهة معينة شكر الله، وهكذا. قال: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، أوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. هذه وصية عظيمة، أن يصل الإنسان رحمه وإن أدبرت. بمعنى أدبرت يعني قاطعته، قاطعته، كما سيأتي يعني في بعض الأحاديث. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، أن يصل الإنسان رحمه. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. فالقضية ليست قضية مكافأة، إذا سلموا علي سلمت عليهم، إذا زاروني زرتهم، زرتهم مثلا، إذا أكرموني أكرمتهم مثلا، لا. وإنما الصلة الحقيقية تظهر متى؟ إذا قاطعوني أصلهم، وإذا تركوا السلام علي أسلم عليه. ليس الواصل بالمكافأة، هي ليست القضية مكافأة، إنما الواصل يعني الحقيقي من إذا قطعت رحمه وصله. قال: وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، ألا أخاف في الله لومة لائم، بمعنى أن يقول الإنسان الحق ولو كان على نفسه، ولا يخاف في الله لومة لائم. وهذا طبعا وفق المنهج الشرعي، لا وفق المنهج الفوضوي العبثي، لا، وإنما وفق المنهج الشرعي، ألا أخاف في الله لومة لائم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك ينبغي لطالب العلم إذا مر بمثل هذه النصوص ألا يوظفها وفق الهوى والذوق، وإنما ينزلها على الوقائع التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف متعددة أنه دار أصحاب الشر. ففي البخاري من حديث عائشة أن رجلا طرق الباب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من؟ قال: فلان. قال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له وبش، استقبله وأعطاه، فقالت عائشة: يا رسول الله، يعني رأت عجبا، قلت بئس أخو العشيرة، فهششت له وبششت وأكرمته وأعطيته. قال: يا عائشة، إن من شرار الخلق من يدفع شره بمثل هذا، من يدفع شره بمثل هذا. ولذلك مهم جدا، لأن بعض الناس لا سيما جنس الشباب قد يقف عند بعض الأحاديث أو النصوص ويختطفها من سياقها ويوظفها توظيف فوضوي. لابد تقول الحق، ها، ألا تخاف في الله لومة لائم، بشرط ألا يترتب ضرر، مفسدة كبرى ولا مفسدة خاصة يعني بالنسبة لك. وهذا طبعا بحثناه قديما وسنبحثه بشكل أوسع في باقي الأبواب. قال: وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، أوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وهذا يعني يكون في غالبا في الشهادات، أن يشهد على نفسه وعلى قريبه مثلا إذا طلب للشهادة، وأن يقول الحق عموما وإن كان مرا يعني على الآخرين. قال: وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والشاهد من هذا الحديث: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وإن أدبرت. وهذه وصية قل من يلتزم بها، ولذلك تعاملات الناس مع الأرحام قائمة على قضية: إن وصلني وصلته، وإن قطعني قاطعته. وهذا لا يتفق مع ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن ميمونة رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطتيها أخوالك كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك. حديث ميمونة، ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، أعتقت وليدة، الوليدة هي الجارية الصغيرة، والولائد هن الوصائف، الولائد هن الوصائف، فكان عندها جارية أو وليدة فأعتقتها في سبيل الله. والشريعة الإسلامية تتشوف للعتق، ولعلكم تلحظون بأن الكفارات التي في الشريعة جميعها فيها عتق رقبة، جميعها فيها عتق رقبة، ومن أعتق نسمة فهي عتق، فهي تكون عتق له من النار. ولذلك كان الصحابة يكثرون من عتق الرقاب، من عتق الرقاب. فأم المؤمنين ميمونة كان عندها جارية فاعتقتها، اعتقتها، وقالت ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه مسألة فقهية، وهي أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الحر من دون استئذان زوجها، يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الحر من دون أن تستأذن زوجها، لأن حق لها مشروع، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من التصدق من حر مالها. أما إذا أرادت أن تتصدق من مال زوجها فإذا كان نقودا فلا يجوز لها إلا بعد استئذانه، وإذا كان طعاما يجوز لها أن تتصدق بما يفضل من الطعام، ما يفضل من الطعام، أما ما يحتاجه أهل البيت فلا يجوز لها ذلك، وإنما تتصدق مما يفضل، مما يفضل. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك، وفي رواية لأختك، لأختك، هذه رواية الموطأ، القاضي عياض قال لعلها الأصح، لعلها الأصح. وقيل بأنه لم يكن لميمونة قرابة إلا من جهة الأم، فلذلك خص النبي عليه الصلاة والسلام الأخوال ورأى بأنهم أولى. ولذلك على رواية الموطأ الأخت فهذه صلة، وعلى رواية الأخوال أيضا صلة، قالوا لأن ميمونة الهلالية رضي الله عنها لم يكن لها قرابة إلا من جهة أمها وهم الأخوال، وهم الأخوال. وفي هذا أيضا فضيلة عتق الرقاب كما ذكرت، وفيه أيضا صلة الأقارب بالأموال، صلة الأقارب بالأموال، فمن أراد أن يصل أقاربه بالمال فهذا لا شك بأنها صلة طيبة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال هل لك من أم؟ قال لا. قال فهل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، قال فبرها يعني بر خالتك. سبق ذكر هذا الحديث، تذكرون؟ ها؟ تذكرون الحديث؟ طيب ما الجواب؟ لأن قال أذنب ذنبا عظيما، ذكرت لكم أنا احتمالات لأهل العلم في توجيه هذا الحديث، كيف أذنب ذنبا عظيما وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبر خالته؟ ما الجواب أبو عبد الله؟ أحسنت، هذا وجه، قالوا بأنه هو يرى بأن هذا الذنب عظيم جدا، لأنه كما جاء في عن أنس وعن ابن مسعود أنهما قال كنا إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الثاني ما تذكرون؟ الله يهديكم، وين المذاكرة والمراجعة والحفظ؟ ها الوجه الثاني، أن تكتب ما شاء الله. أبو إيه؟ لا هو الآن هو اعتبره كبير وهو صغير، لكن التوجيه الثاني التوجيه الثاني قالوا بأن هذا ليس فيه حد ذنب، لكن ليس فيه حد، ما يشتمل على حد من الحدود. طيب، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. الرحم مشتق من الرحمن الرحيم كما صرحت بذلك الأحاديث التي ستأتي، ولذلك الله جل وعلا اشتق لها اسما من اسمه جل وعلا وتقدس، هذه الرحم اشتق الله جل وعلا لها اسما من اسمه الرحمن الرحيم. الأمر الثاني، الرحم منزلتها عظيمة، ولذلك حينما علقها الله عز وجل بالعرش دل على علو منزلتها وعظيم مرتبتها عند الله عز وجل. فالرحم مخلوقة، الرحم خلق من خلق الله، لكن الله تعالى علقها بالعرش، وهذا يدل على ماذا؟ على عظيم مكانتها ورفيع منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، أن الرحم تقول وتدعو من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، وقد أذن الله لها بذلك، ولذلك من وصل الرحم وصله الله عز وجل. وصلة الله لعبده لا شك أنها تكون بالهداية وتكون بالتوفيق وتكون بالتسديد وبالقبول وبالرضا وبغير ذلك من آثار وصل الله. ومن قطع الرحم قطعه الله، نسأل الله العافية، ولذلك من قطع الرحم قطعه الله من كل خير، قطعه الله عز وجل من كل خير. فقد يعيش الإنسان في هذه الدنيا منعما مرفها لكنه مقطوع الصلة بالخير، ما يوفق سبحان الله العظيم. ولذلك تجد بعض الناس يعني ما يوفق للخير، يرى طرق الخير وأبواب الصلاح والخير وله رغبة في ذلك لكن ما يوفق. لماذا؟ لأنه قاطع للرحم، نسأل الله العافية والسلامة. قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل، هذا يسمى إيش؟ حديث قدسي، أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، أو قال بتته، أو قال بتته. وهذا الحديث يأتي ضمن سياق الحديث السابق، إلا أن فيه أن الله جل وعلا قال أنا الله، وفي هذا تعظيم لما يريد الله عز وجل قوله لما قال أنا الله. وهل يخفى الله على خلقه وعباده؟ الجواب لا، وإنما هذا لتفخيم الأمر وتعظيم المراد حتى ينتبه المتلقي ويجمع قلبه وقالبه إلى كلام الله عز وجل. قال أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم، إذن الرحم مخلوقة، لأن كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق والله هو الخالق. قال وشققت لها اسما من اسمي، مثل ما ذكرنا قبل قليل، اشتق من اسم الرحمن الرحيم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، أو قال بتته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ، العائذ بك من العائذ بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم، يعني لما انتهى من خلق جميع الخلق، قامت الرحم من جملة المخلوقات ومن أفراد المخلوقات، فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يعني المستعيذ والمعتصم بالله عز وجل المستجير، هذا مقام العائذ، العائذ بك من القطيعة. قال نعم. ثم قال تعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قالت بلى. هذا يدلنا على مكانة الرحم وعظيم منزلتها عند الله عز وجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا إن شئتم الآية الكريمة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعوذ بالله، والله إن هذه الآية حينما تقرأ القلوب تقشعر لها الأبدان ويرتجف لها الفؤاد، آية خطيرة جدا، لا تدع من لديه خوف من الله عز وجل إلا أن يعالج أخطاءه مع أرحامه، وأن يعيد المياه إلى مجاريها، وأن ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء وعلى شيطانه، لأن الإنسان في واقع الأمر ربما لديه الرغبة في الاصطلاح مع أرحامه، لكن النفس الأمارة بالسوء تنهاه. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، قل جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال جل وعلا ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. والشيطان كذلك يزين ويمني ويوسوس ويرسم في صورة الإنسان في صدر الإنسان صورة قاتمة تجعله يبتعد عن أرحامه، أو يرسل جنود من الأوهام والوساوس إلى صدر هذا الإنسان حتى يبعده عن أرحامه. يقول لك كيف تخضع وتركع تذل نفسك؟ انتبه، ها، لا ينتصرون عليك، لا يغلبونك، لا يقولون كذا وكذا، هذه كلها وسوسة شيطان. ولذلك هذه الآية مخيفة، مخيفة، تجعل الإنسان يراجع نفسه، يراجع حساباته. الواقع بأن ليس في قطيعة الرحم أحد منتصر، المنتصر في قطيعة الرحم مهزوم، كل من انتصر على رحمه فهو مهزوم، لأن المسألة ليس فيها غلبة ولا انتصار، ليست هي حلبة مصارعة ولا حلبة سباق. المنتصر على رحمه بالقطيعة مهزوم، مخذول مغموس، نسأل الله العافية والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرحمة شجنة من الرحمن، تقول: يا رب إني قطعت، يا رب إني أسيء إلي، يا رب إني ظلمت، يا رب يا رب، فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ حديث أيضا عظيم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرحم شجنة. الشجنة هي عروق الشجرة المشتبكة المتداخلة، هذه الشجنة، ولذلك إذا اشتبكت عروق الشجرة سميت شجنة، سميت شجنة. إن الرحم شجنة من الرحمن، والمعنى بأن الله تعالى خلقها وأعطاها هذه الرتبة، هذه المكانة. تقول: يا رب إني قطعت، يا رب إني أسيء إلي، يا رب إني ظلمت، يا رب يا رب، وهكذا. فيجيبه الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ولذلك سنة الله الكونية في خلقه وعباده أن من وصل رحمه وصله الله، وأن من قطع رحمه قطعه الله. وقد يكون عند بعض الناس تدين وتنسك وتأله، لكن لا يوفق، والسبب قطيعة الرحم. وقد يكون عند بعض الناس تقصير في العبادة والطاعة، وضعف في مسألة الصلاح، لكن موفق ومسدد، والسبب صلة الرحم، صلة الرحم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الرحم حجنة متمسكة بالعرش، تكلم بلسان ذلق: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن بتكها بتكته. الرحم حجنة، والحجنة هي صنارة المغزل. تعرفون المغزل؟ المغزل الذي يغزل فيه الصوف، فيه سنارة من حديد معكوفة، هذه يعلق بها الخيط، فكأن الرحم معلقة بالعرش، مثل هذه الحجنة اللي هي حديدة المغزل، حديدة المغزل. الرحم حجنة متمسكة بالعرش، لأن الغالب أن هذا النوع فيه قوة في الثبات والاستمساك. تكلم بلسان ذلق، يعني فصيح واضح بين، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن بتكها بتكته. بتكها يعني قطعها، قطعها، البتك هو القطع، ولذلك من أسماء مكة بكة، مكة وبكة، قالوا سميت بكة لأن تبك الجبابرة، تقطع الجبابرة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. وهذا الحديث سبق الوقوف معه في أبواب متقدمة، والشاهد وأن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة، وهذه أحد العقوبات المترتبة على قطيعة الرحم. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. هذا الحديث يكشف لنا حقيقة الصلة، صلة الرحم، وأن صلة الرحم على قسمين: صلة صادقة وصلة مغشوشة. أما الصلة الصادقة فهي الصلة على كل حال، على كل حال، في حال الرضا، في حال الغضب، في حال الزعل، في حال الحاجة، في المناسبات وفي غير المناسبات، هذه صلة صادقة، الإنسان يصل رحمه، هذه الصلة الصادقة، لا ينتظر من الآخرين أن يعاملونه بنفس معاملته، وإنما يرجو الأجر والثواب من الله. لماذا؟ لأن صلة الرحم عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الصلة المغشوشة فهي القائمة على التبادل أو المبادلة في الصلة، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، ما أسلم عليه، لماذا؟ لأنه ما سلم علي. ما أدعوه، لماذا؟ لأنه ما دعاني. ما أزوره، لماذا؟ لأنه ما زارني. ما أساعد في قرض ولا شيء، لماذا؟ لأنه ما أقرضني. هذه صلة مغشوشة، هذه تتعامل فيها مع الأباعد، تتعامل فيها مع من ليس لك به صلة. وللأسف الشديد، والله مما ينكي القلوب ويقطع نياطها ويؤسف ويحزن ما عليه أحوال كثير من الناس، وأقول هذا عن معايشة لواقع كثير من الناس الذين انتشر بينهم قطيعة الرحم، والسبب تافه جدا، تافه جدا. يعني قطيعة رحم، قطيعة بين إخوة وأخوات بسبب دعوة، عزيمة. لا، والعجيب أنه أحيانا قد يكون الشخص بعث برسالة لدعوة هذا الشخص وما فتح الرسالة، فقاطع أخوه أو إخوانه لهذا الغرض. قطيعة بين إخوة وأخوات لأنه ما دعوهم لحفلة ملكة بنتهم حينما ملكوا عليها أو خطبوه، هذا واقع، هذا ليس من كيسي ولا من خيال، قطيعة بقيت سنين. لماذا؟ أهل البنت قدروا بأن حضور هؤلاء غير مناسب. ليش؟ لأنهم خطبوا البنت وما وافقت البنت، فلما خطبها آخر ووافقوا عليه فقالوا: من غير المناسب أني أدعو أختي، لأن البنت رفضت ابنها، غير المناسب أني أدعوها، أخاف يترتب مفسدة، أخاف كذا وكذا. فانفجر الوضع وأصبحت قطيعة لسنوات طويلة، قطيعة لفهم مغلوط لرسالة أو كلمة قيلت في ما يسمونه جروب الأسرة أو مجموعة الأسرة، قطيعة وحقد والعياذ بالله وكراهية لدرجة شيء ما تتصور. وما أعرف إلى ساعتي هذه قطيعة بين أرحام بسبب ديني، يعني ما أذكر مر علي واحد قاطع أخوه لأنه يفعل، يمكن يوجد حدود اطلاعي، أنا أتكلم بحدود علمي واطلاع، لكن ليست ظاهرة أن واحد يقول: والله أنا قاطعت أخوي لماذا؟ لأنه ما يصلي مثلا، يشرب الخمر، يزني، يفعل كذا مثلا، قليل قد يوجد، لكن اللي مر علي كل دنيا قال وقيل ويقولون وما جيت وما قلت وما كذا وكذا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ليس الواصل بالمكافئ. احفظوا هذا الحديث واجعلوه نصب عينيكم أعينكم واجعلوا عنوان عريض في حياتكم تتعاملون على ضوئه. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. لا يتعامل مع الخطأ بالخطأ، ولا يتعامل مع القطيعة بالقطيعة، وإنما يتعامل مع القطيعة بالصلة، ويتعامل مع الخطأ بالصواب. هؤلاء هم أصحاب النفوس السماوية السحابية العالية، هؤلاء هم الذين يريدون مرضات الله جل وعلا. أما أصحاب النفوس الطينية السفلية الترابية فهم الذين دائما هذه حساباتهم، ما سلم علي، ما دعا، ما كذا، أبدا حساباتهم هذه. ولذلك يحدثني بعض الفضلاء يقول أنا ولله الحمد من الله علي بصلة الرحم، وإن كانوا يقاطعونني. يقول سبحان الله لما أزورهم وهم يقاطعونني أشعر بعزة نفس، وأشعر بأن هؤلاء في نفوسهم هيبة لي وإجلال، وهذا شيء سبحان الله مجرب، ويكفيهم عقوبة هذه حينما يتقزمون أمامك. ولن يعرف بأن أصلا قاطعك وسبك وتكلم في ظهرك، ولما تجي أن تتسلم عليه وتعامل بمنطلق دينك وأخلاقك يتقزم أمامك، يصغر أمامك. هذا هو الواجب على كل مسلم. ذلك قطيعة الرحم تذر البلاد بلاقع. قطيعة الرحم ضررها متعدي وليس قاصر على الإنسان، ينتقل إلى البلاد، ينقطع المطر من السماء وتحصل وحشة والعياذ بالله، وحشة، وتكثر المشاكل في المحاكم. هذا يشتكي على أخوه، هذا على أخته، وهذا على عمه، وهذا على خاله، وتتوسع دائرة الشر والعياذ بالله. لكن صلة الرحم لا تدفن هذه المشاكل دفنا، تدفنها دفن، يتسامى الناس ويترفعون عن مثل هذه الأشياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، اسمع إلى هذا الحديث، حديث أبغاكم تعيشونه بوجدانكم لا بأقلامكم وألسنتكم، عيشوه واقع لكم الآن، انتقلوا بأذهانكم وبأفكاركم وبعقولكم إلى هذا المجلس للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلى هذه الحالة لهذا الرجل العجيب، حالة عجيبة، حالة يعني فعلا مؤلمة، قد يقرأها الإنسان تنظيرا وكذا، لكن لما ما يعيش في وجدانه ما يفهمها. قال يا رسول الله إن لي قرابة، يعني إخوة وأخوات وعمام وأخوال، أصيلهم ويقطعوني. قف عند هذا، أصيلهم ويقطعون، يقول أزورهم يقطعوني، سلم عليهم ما يسلمون علي، أحضر مناسباتهم ما يحضر مناسباتي، أهنيهم بالأعياد ما يهنوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، الإحسان المعنوي والمادي أحسن إليه ولكن يسيئون إلي، وهذا من أعجب العجب. أعطيه قرض يجحد ما يرده، أقف معه موقف يحتاج إلي يسيء، يعني يسيء، يقابل الإساءة الإحسان بالإساءة، والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم قال وأحلم عليهم ويجهلون علي، أحلم عليهم ويجهلون علي، يعني يقولون كلام يستفز المشاعر ويثير الغضب ويحرك الساكن، فألتزم الصمت وأحتمي بالحلم، وهم يجهلون علي، يعني يزيدون في هذا، قد يعيرونه، قد يغتابونه، قد يسيئون إلي إساءة تصل إلى أهله مثلا. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الله أكبر. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت. وهذا دلالة على ماذا؟ على أن هذه الحالة يعني غاية في الاستغراب من النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنت كما قلت يعني مثل ما ذكرت، فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، يعني كأنك تضع الرماد الحار في وجوههم وفي أفواههم. ولا يزال من الله ظهير عليهم، يعني يؤيدك الله عز وجل بملائكة، وفي لفظ لا يزال معك من الله ظهير، يعني يؤيدك أنت. ولا يزال من الله ظهير عليهم، يعني عقوبة لهم ما دمت على ذلك، يعني ما دمت أنت على هذا الخلق وعلى هذه الصلة وعلى هذه الصلة. سؤال لكم جميعا: هل أحد يستطيع يفعل هذا؟ ها؟ يعني شخص عنده أقارب يصلهم يقطعونه، يحسن إليهم يسوون إليه، ويحلم عنهم يجرون عليه. ها؟ صعبة. ها؟ صعبة. لا صعبة. نكون يعني مثاليين، صعبة جدا. لكن لما يطغى الإيمان وتكون همة الإنسان عالية ويرجو ما عند الله، صدقوني يستطيع. إذا دائما همه يعني فعلا رضا الله عز وجل، يريد الجنة، يريد ما عند الله، يستطيع. وممكن يجعل سلوك في حياته، ممكن أنه يتغلب على نفسه وينتصر على ذاته، ويصبح سلوك لو يتعامل مع هؤلاء الذين يتعاملون معه بمثل هذه القسوة وهذا الصلف وهذه الخشونة وهذا الظلم. استطيع. ولذلك العفو والصفح هذه المظلة التي يستظل بها الإنسان. أبو بكر الصديق رضي الله عنه تفاجأ مفاجأة مدوية في بيته في حادثة الإفك، أن من ضمن اللي كانوا يلوكون ويخوضون في عرض عائشة من؟ مصطح بن أثاثة، ابن خالة أبو بكر، ورباه أبو بكر وينفق عليه. تفاجأ: كيف أنفق عليه؟ ربيته، علمته، ابن خالتي، ابن كذا. فقطع النفق عليه، فنزل قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة الآية، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأعاد أبو بكر الصديق الصلة والنفقة، وأرجع العلاقة، ودفن كل هذه، دفنها وتركها لله عز وجل. لأن الله تعالى قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر قال: بلى يا ربي، أحب أن يغفر الله لي. قال: وعن أم كلثومة بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وهذه سبق أننا شرحنا هذا الحديث في أبواب الزكاة والصدقات إن كنتم تذكرون، وما أدري والله تذكرون ولا لا، ولا كورونا ها أنستكم. طيب، أفضل الصدقة، هذا فيه دليل على أن الصدقة تتفاوت من حيث العطاء. أفضل الصدقة يعني الصدقة تتفاوت من حيث العطاء، على ذي الرحم الكاشح. من هو ذي الرحم الكاشح؟ ذي رحمك أنت، عمك، خالك، عمتك، خالتك، أخوك، أختك مثلا، ابن أخوك، ابن أختك، ابن عمك، ابن خالك، ابن عمتك، ابن خالتك. الكاشح، ما معنى الكاشح؟ المبغض الذي يضمر لك العداوة. إذا أردت أن تضع الصدقة في أفضل مكان، فاذهب إلى هذا القريب الكاشح وأعطه صدقتك. فإذا كان مستحقا للزكاة أعطه الزكاة، وإذا كان غير مستحق للزكاة فأعطه صدقة من الصدقات حتى لو كان مقتدرا. لأن هذه الصدقة بهذه الطريقة تذيب هذا الحقد، وتفتت هذه الكراهية المسكونة في صدره تجاهك. ولذلك يخاطب نفسه وسيراجع ذاته، كيف أنا أكيد لو هذا مهتم لي يعطيني الصدقة ويعطيني الزكاة ويعطيني الهدية؟ وهذا أسلوب، هذا منهج عجيب. هذا المنهج هو الذي يحقق الهدف والمقصد الذي جاءت الشريعة بالدعوة إليه، وهي صلة الرحم. هذا مقصد عظيم، وهذا وسيلة إلى هذا المقصد، إنك تتلمس القريب المبغض لك إذا أردت أفضل الصدق. وسبحان الله، ما منا أحد إلا وله يعني قريب ذي رحم، يمكن بينك وبينه موقف، بينك وبينه عداوة، لكن جرب هذا الشيء، حط مبلغ مالي وظرف وعطه إياه، شوف كيف سينقلب من عدو إلى صديق، ومن مبغض إلى محب. وعلى أقل تقدير، على أقل تقدير، أنه سيكف شره عنك، سيكف شره عنك. وهذا منهج عظيم، ولذلك يتلمس الإنسان أقاربه ويصل رحمه، وأفضل الصدقة أن تضعها عند هؤلاء، يرحمك الله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الحديث طويل لكن ذكر المصنف الشاهد، فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. قال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عمن ظلمك، وفي رواية: واعف عمن ظلمك. هذا الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تمنعه أبهة الرسالة وعظمة النبوة وعلو المنزلة والمكانة، لأنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أن يمشي مع أصحابه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمح لأصحابه بأن يأخذوا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. فمرة كان جالسا بين أصحابه، فأتت جارية بنت صغيرة فأخذت بيد النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إلي إن لي بك حاجة. فقال: انظري أي السكك. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم بيده وذهب بها إلى السوق ليقضي لها حاجة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. انظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، تواضع النبي، ما استنكف. يمكن بعض الناس الآن لو مثلا شخص من عامل ولا عامل نظافة ولا شيء اقترب منه، ربما تأفف واستنكف وبدأ ينظر في عطفيه، حاصل هذا، حاصل، نسأل الله العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتواضع ويأذن أن يأخذ الرجل بيده أو الجارية بيديه صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن هذا فيه أيضا حميمية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه، وأيضا هذا يجعل المتلقي ينتبه إلى ما يلقيه النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وهذا طبعا يسمونه دورات الآن مهارات الاتصال، هذه موجودة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يعرف قواعد مهارات الاتصال فليقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنته. قال: يا عقبة، طبعا أخبرني بفواضل الأعمال، وهذا دليل على حرص الصحابة على أعمال الخير، يحرصون على عمل الخير ويحرصون على أفضل الأعمال. طبعا فواضل الأعمال غير الفرائض. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، هذا هو الشاهد، صل من قطعك، يعني لا تصل من وصلك فقط، بل صل من قطعك. أوتي النبي عليه الصلاة والسلام بجوامع الكلم، هذا من جوامع كلمة. يمكن درسنا هذا اليوم لو أتينا بهذه الجملة فقط استغرق المجلس كامل. صل من قطعك، وأعطي من حرمك، أعطي من حرمك، سواء عطاء معنوي أو عطاء حسي، عطاء معنوي أو عطاء حسي، لأن العطايا أنواع. فأي إنسان حرمك شيء معنوي أو حسي، لا تعامله بنفس أخلاقه، لا تعامله بنفس هذا المستوى، وإنما أعطي من حرمك. وأعرض عمن ظلمك. أعرض عمن ظلمك، مع أن الإنسان أذن الله عز وجل للمظلوم أن ينتصر. قال جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لعقبة الأفضل والأكمل والأحسن أنه يعرض عمن ظلمه. لماذا؟ إذا وكلت الله عز وجل في أخذ حقك من هذا المظلوم فإن أخذ الله أليم شديد. أنت إذا انتصرت ستنتصر تقتص بشيء قد لا يشفي غليلك، لكن إذا وكلت أمرك إلى الله أخذه الله عز وجل أخذا شديدا. نكمل بعد الأذان. الحمد لله. قال وزاد: ألا ومن أراد أن يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل رحمه، وسبق ذكر هذا في مجال السابقة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذا الحديث حقيقة حديث خطير ومرهب، ومعنى ذلك أن هناك ذنوب يعجل الله عز وجل فيها العقوبة في الدنيا. قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم. البغي هو الظلم والاعتداء بغير وجه حق، هذا هو البغي، مثل بهت الآخرين، قذف الآخرين، الاعتداء على أبشارهم، ظلمهم وأخذ أموالهم، وشيء من هذا القبيل، وقطيعة الرحم، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. والعقوبة الدنيوية ليست كما يعتقد بعض الناس أنها مثلا خسارة مالية أو إعاقة بدنية أو مثلا حريق يلتهم داره أو غرق مثلا أو شيء. أشد عقوبة يضرب بها الإنسان ما هي؟ قسوة القلب. ليس هناك أشد من عقوبة ضرب القلب حينما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يفرق بين حلال وحرام. ولذلك كل من بغى في الأرض وقطع رحمه فإنه في هذه الدنيا في صالة انتظار العقوبة، في صالة انتظار العقوبة، وما يدري متى تأتيه العقوبة، وما يدري ما هي نوع العقوبة. لذلك بعض الناس الآن قد تجد صحيح البدن مكتمل العافية، يعني فيه بسطة في الجسم، لكن قلبه خربان، صدره والعياذ بالله مضروب. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لأن بعض الناس الآن يقول لك يا أخي هو قاطع للرحم ويسمع هذه الأحاديث ومتوجس، يعتقد بأن العقوبة فقط حادث ولا حريق ولا مرض سرطان ولا شيء مثلا، هكذا يفكر بعض الناس. لا لا، هناك أشد، وهو ضرب القلب. لذلك قال شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، ومعنى كلام بأنه ليس هناك عقوبة أشد من عقوبة مرض القلوب، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا في رواية أخرى: من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصل. هذه الزيادة الأخرى الصحيح يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك عقوبات معجلة، منها البغي، قطيعة الرحم، الخيانة، الكذب، الكذب. ولذلك يكفي الكذاب، يكفي الكذاب أنه لو أراد أو أن يصدق ما أحد صدق، هذه عقوبة ولا لا؟ الآن اللي اشتهر بالكذب يكفي عقوبة واحد، لو حدث بحديث صدق، ها حديث صدق، الناس ما يثقون فيه، هذه عقوبة معجلة. أيضا البر فيه ثواب معجل، البر فيه ثواب معجل، صلة الرحم يعني، صلة الرحم فيها ثواب معجل. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة، أهل البيت فساق فجرة، عندهم ذنوب ومعاصي، ها، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. سبحان الله العظيم، بالصلة يكثر الله أموالهم ويكثر عددهم ويبارك لهم فيما أعطاه. وهذا يدلنا على أن الصلة هذه، صلة الرحم، عبادة عظيمة، وأن الجزاء على هذه الصلة له تعلق بالربوبية، وإن كان له اتصال بالألوهية كالتعبد والتأله لله عز وجل مثل الدعاء. فالكافر إذا دعا وتوفرت شروط الدعاء قبل الله دعاءه، كذلك صلة الرحم. فقد يكون بعض الناس فجرة فسقة، ومع ذلك إذا وصلوا أرحامهم بارك الله في أموالهم وكثر ذراريهم. وفي لفظ: وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. الله أكبر، هذا يدل على أن صلة الرحم سبب من أسباب البركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم، فلا يقبل عمل قاطع رحم. سبق في مجال السابق ذكرنا بأن الأعمال تعرض على الله عز وجل، ترفع وتعرض على الله عز وجل على مراتب. أولها الرفع اليومي، الرفع اليومي في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فالملائكة ترفع أعمال بني آدم، وكذلك الأسبوعي كل خميس وأيضا كل اثنين، والعرض الحولي أو العرض الحولي وهو في شهر شعبان، في شهر شعبان. فيرد الله عز وجل ولا يقبل عمل قاطع رحم، لا يقبل عمل قاطع رحم. وهذا حقيقة من أشد العقوبات التي يبتلى بها من يقطع رحمه، نسأل الله العافية والسلام. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. والشاهد وقاطع الرحم. جاء في حديث جبير بن مطعم أيضا أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان يعني قاطع رحم، قاطع رحم. وهذا لا شك بأنه من نصوص الوعيد وتبقى على ظاهرها، ولذلك الجنة حرام على من قطع رحمه، نسأل الله العافية والسلام. هذه هي العقوبات الواردة في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لمن قطع رحمه. نعم.
قال: الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته والنفقة عليه والسعي على الأرملة والمسكين. قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى. قال: وعن زرارة بن أبي أوفى عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة، ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأبعده الله، وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. وعند ابن ماجة إلا أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. وروي عن المطلب بن عبد الله المخزومي قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى يا أمه. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على بنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار.
حسنت. هذا باب جديد. قال المصنف رحمة الله عليه: الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته والنفقة عليه، والسعي على الأرملة والمسكين. وسرد مجموعة من الأحاديث مرغبة في كفالة اليتيم، وأيضا مرغبة في الإنفاق على الأرامل وعلى المساكين. واليتيم هو من مات أبوه، اليتيم هو من مات أبوه، وأما من ماتت أمه فلا يسمى يتيم. وبعض العلماء ممن لهم عناية بمسألة الفروق يقول: اليتيم في بني آدم من مات أبوه، واليتيم في جنس الحيوان من ماتت أمه، واليتيم حده إلى البلوغ، فإذا بلغ زال عنه وصف اليتم. وذلك لما جاء في المسند والسنن بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، فإذا بلغ لا يسمى يتيما، لا يسمى يتيما. وكفالة اليتيم لا شك بأن الأحاديث التي قرأناها كلها تشير إلى فضيلة كفالة اليتيم. والكفالة أصلا أن تضم اليتيم إلى أهلك وإلى أولادك وإلى بيتك، لأن الكفالة، كفالة اليتيم، ليست هي فقط إطعامه وسقيه وإلباسه مثلا، لا، فاليتيم حرم حنان الأب وفقد السند بعد الله عز وجل، ويحتاج أن يمد بمجموعة من الأشياء التي تؤهله أن يدخل الحياة، وهذه لا يمكن أن يفيدها إلا من رجل، الأب. ولذلك الأب يمنح أولاده ما لا تمنحه الأم من بعض التجارب حينما عركت الإنسان الحياة وكذا. فلذلك كفالة اليتيم أن تضمه إليك، هذا المقام الأول. ولما كثر الأيتام في العالم فتحت الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية الباب لكفالة الأيتام بدفع مبلغ أنت لا ترى اليتيم. هذه وإن كان تسمى كفالة إلا أنها ليست بالكفالة، كفالة اليتيم بالمعنى الشرعي المعروف، لكن اصطلح على أنها كفالة، ويمكن أن يقال بأنها جزء من الكفالة، بمعنى أنك إذا استطعت أن تضم اليتيم إليك فهذا هو الأولى، وأما إذا لم تستطع فلا أقل من أن تمد يد المساعدة لإنقاذ هؤلاء الأيتام في العالم، أيتام المسلمين في العالم، حتى يعني يشقوا طريقهم في هذه الحياة ويتعلموا، وأيضا يصلون إلى مرحلة من الكفاف لا يحتاجون أن يمدوا يد المساعدة إلى الآخرين. من فوائد كفالة اليتيم وفضائلها أولا أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المعية قريبة جدا قرب هذه المعية، لأن أهل الإسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم مراتب، أقربهم مرتبة ومنزلة ومكان كافل اليتيم. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هك، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهم، وفرج بينهم. ومن منا لا يحب القرب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلنا يحب أن يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أردت ذلك فاكفل يتيما. والحديث الآخر أيضا: كافل اليتيم له أو لغيره. وهذا الحديث يشير إلى أن كفالة اليتيم ليست بالضرورة أن تكون للأبعدين، فقد يكون لك يتيم تكفله. وهذه بشارة للأمهات اللائي يترملن وتكون عندها صغار لم يبلغوا الحلم، أن تقوم على تربيتهم، فإنها في واقع الأمر تعتبر في حكم كافل اليتيم حينما لا تحتاج لأحد، إنما تقوم على تربيتهم وتعليمهم وحثهم على الخير وأمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر الإنفاق عليهم. هذه كذلك اليتيم لك أو لغيرك، يعني قريب لك، قريب لك أو لغيرك يكون من المسلمين. فمن كفل يتيما له أو لغيره فهو والنبي عليه الصلاة والسلام كهاتين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث زرارة بن أبي أوفى: من ضم يتيما بين مسلمين أو بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. وهذه بشارة أيضا لمن يضم يتيما بين مسلمين، بمعنى أنه يكفى اليتيم بين مسلمين ويوفر له الطعام والشراب حتى يستغني اليتيم عن الكافل، فإنه قد وجبت له الجنة. أيضا من فوائد كفالة اليتيم وآثارها وبركاتها ما جاء في حديث أبي الدرداء أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو قسوة قلبه، وهذا فيه فائدة أن الصحابة رضي الله عنهم متى ما إن شعروا بوحشة في الصدور وقسوة في القلوب وجفاف في المشاعر سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا الدواء، طلبوا العلاج. فجاء يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قسوة في قلبي، وأعتقد بأن هذه القسوة ليست مثل قسوة قلوبنا، لما قد يكون مثل ما قال حنظلة: يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الضيعات والأموال والأولاد نسينا. واتهم نفسه بالنفاق، اتهم نفسه بالنفاق، ولذلك ما كانوا يتركون قلوبهم تستمر في القسوة، وإنما كانوا يسألون. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دواء، قال: أتحب أن يلين أو يلين قلبك؟ تحب أن يلين قلبك؟ قال: وتدرك حاجتك؟ طبعا الجواب نعم. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. الله أكبر. قال: ارحم اليتيم، ارحم اليتيم، انظر إليه بعين الرحمة والعطف والشفقة، وامسح رأسه، لأن مسح رأس اليتيم يشعره بالأمان والطمأنينة، مسح رأس اليتيم يشعره بالأمان والطمأنينة. وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. ما هي الحاجة؟ أن يلين قلبه، هذا الذي يريده حتى يستمر في الطاعة والعبادة. وعن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. فأعطاه دوائين: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، تذهب هذه القسوة وتكنس هذه الوحشة ويلين قلبك بإذن الله. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمة الله عليه ما يتعلق بالسعي على الأرامل والمساكين والمحتاجين، فقال الساعي على الأرملة. ما هو من هو الساعي على الأرملة؟ القائم، القائم على الأرملة. الأرملة هي التي مات عنها زوجها، القائم عليها، القائم على الأرملة. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، لم يبقى في هذا الباب إلا حديث يسيرة نكملها في بضع دقائق. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه، قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. هذا الحديث فيه بيان فضل السعي على الأرامل والمساكين، الأرامل والمساكين. والأرامل جمع أرملة، وهي التي تأيمت، بمعنى توفي عنها زوجها، توفي عنها زوجها، يسمى يقال أرملة. والمساكين جمع مفرده مسكين، والمسكين إذا جاء في النصوص مفردا يدخل فيه الفقير، يدخل فيه الفقير كما هي القاعدة، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. السعي على الأرملة والمسكين القائم على تلبية ضرورياتهم وحاجياتهم ورعايتهم مثل المجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه، قال: وكالقائم لا يفطر. القائم يعني قائم الليل، يقوم الليل. وكالصائم لا يفطر يعني يصوم النهار، فكأنه يقوم الليل ويصوم النهار من حيث الأجر، يعني له أجر الصائم القائم. ولا شك بأن هذا فضل، فضل عظيم لمن وفقه الله عز وجل لمثل هذا الباب، لا سيما أرباب الأموال والأغنياء والموسرين. هؤلاء ينبغي بل يجب عليهم أن يلتفتوا إلى هذا الجنس من الضعفاء، الأرامل والمساكين والفقراء. قال: وفي لفظ: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. وهذا تفسير لما سبق في الحديث: كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. وروي عن المطلب بن عبد الله المخزومي قال: دخلت على أم سلمة، دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى يا أمه، لأن هي أم المؤمنين، وبالنسبة لأم سلمة مخزومية، ولذلك في صلة رحم بينها وبين المطلب. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على بنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله، حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما، كانتا له سترا من النار. وهذا أيضا فضل عظيم. من أنفق على بنتين يعني له، أو أختين من أخواتي سواء شقيقات أو لأب أو لأم، أو ذواتي قرابة، بنت عمه، بنت خاله، بنت عمته، بنت خاله مثلا أو خالته، يحتسب النفقة. وهذا يدل على أنه لا بد من صلاح النية، لا بد من الالتفات إلى النية على أن تكون سليمة. يحتسب يعني يرجو من الله الأجر والثواب، حتى يغنيهما من فضل الله. وهذا بيان على أن ما عند الإنسان إنما هو من الله عز وجل، هذا فضل الله عليك، فما تملكه من مال إنما هو مال الله عز وجل، وإن كان لك ملك عليه فهذا ملك خاص وملك مؤقت، إما يذهب عنك أو تذهب عنه، إما يذهب عنك أو تذهب عنه، أو يكفيهما، يعني ليس بالضرورة أن يغنيهما، لأن الغنى درجة فوق الكفاية. فالفقير مثلا أو الأرملة أو اليتيم إذا كان يحتاج في الشهر 1000 مثلا، هذه كفاية، فإذا أعطيت 2000 أغنيت، إذا أعطيت 2000 أغنيت، كانت له سترا من النار. هذا يدلنا على فضل رعاية الأرامل والمساكين والضعفاء والفقراء أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق.